نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بكم متابعينا الكرام في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يوم السبت والأربعاء الهواء مباشرة، ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يقول: إذا قيل عن كتاب إن هذا الكتاب هو أفضل كتاب في العلم الفلاني أو في الباب الفلاني، هل هذا الحكم يكون دقيقا أو غالبا يكون فيه شيء من المجازفة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، بحسب المطلق، إن كان الذي أطلقه عالم واسع الاطلاع محيط بفنه أو شبه إحاطة، يعني شبه الاستقراء أو شيء من ذلك، وحينئذ قوله يقبل. وهذا نراه حتى في كتب التاريخ والتراجم والطبقات، أنهم إذا ذكروا مؤلفات عالم شيء يقول وهو من أفضل ما صنف في بابه أو شيء من ذلك، تجد ثناءات معينة على كذا. دعك من نحن نفرق بين أن يقال هذا أفضل كتاب في الباب، بين أن يقال كتاب نفيس. يعني الحكم على أنه كتاب نفيس هذا كثير وموجود ولا إشكال فيه، الكلام على كون هذا أفضل ما كتب في نفس الباب هذا، يعني هذا الكلام. طبعا إذا جاء من عالم كبير صاحب اطلاع واسع على دراية بما خرج أو بما صنف في نفس الباب، فهذا كلامه يقبل، لأنه غالب يكون مثل هؤلاء عندهم إحاطة كبيرة في علوم، في مصنفات الفان وما صدر عن الأئمة القديمة والحديثة، فيأخذ منهم. هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا الخبر، أنه هذا إخبار، يعني يقول هذا يخبر عن شيء أفضل ما كتب. هذا الخبر بحسب ظني المخبر، فهو بحسب ظني ما وقفت على شيء أفضل منه، ما هذا أفضل ما عندنا ترى هذا الكتاب حتى الآن، فهو يرجع إلى ظني وإلى ما قرأ أو إلى ما وقف عليه، فهذا أفضل ما وقف عليه. أمر ثالث وهو مهم، أنه ربما كان العالم الذي يذكر هذا يكون إلى حد إلى عصره، ربما جاء وقال أفضل كتاب كذا، فربما جاء بعد عصره ما يفوق الذي وصفه من قبل، هذا ينبغي أن يلاحظ أيضا. وهكذا قس، يعني عندنا اعتبارات معينة قد تغير هذا الحكم، وهذا وارد، وهذا أيضا لا يعود بالطعن على من قال بهذا التفضيل، خاصة إذا كان أهلا أن يصدر عنه أو يصدر منه هذا التفضيل. لا، وهذا التفضيل يعطي منزلة ذاك الكتاب ولا إشكال في ذلك، يعني لا تنزل رتبته عن الحسن والإجادة والإفادة في هذا الكتاب، ربما جاء بعد ما يكون أفضل من ممكن، هذا وارد أيضا عندنا. فالمقصود أن هذه هناك عدد من الاعتبارات لابد تكون موجودة حتى نعرف حينئذ هل هو أفضل أو لا. وغالبا إذا أطلقها المتمكن المتمرس العالم واسع الاطلاع خريت الكتب والطلعة، فإن كلامه يقبل، وخاصة إذا كان عالما، ليس مجرد هاوي قراءة أو شيء، لا، إذا كان عالما بمعنى أنه يمحص، يعرف قيمة الكتب ويعرف المنقول وشيء من ذلك، وهذا الكتاب جاء بالجدة الحقيقية أو أوسع وأوعب الكلام أو شاء، يعني عند العدد نوصل إلى الحكم. بالتجربة الأئمة الذين صدرت عنهم هذه ترى الأحكام، يعني قل من يخطئ منهم، ما جاء من ينقض كلامهم، إلا في يعني إذا كان شابه شيء مثل التعصب، فإنهم قد أحيانا بعضهم يتعصب لشيء فيفضله على غيره وغيره أفضل منه. هذا التعصب إذا خذ هذا مثل الكلام في الأقران، هذا تدخلها شائبة، الشائبة هذه ما دامت موجودة يعكر على هذا الحكم وعلى صفوه، حينئذ تكون على تحرج وانتباه. أما لو كان فيه تجرد وفيه انصاف وموضوعية لما يطلق من هذا العلم والنصيحة لأهلي، هذا يعني يكون مقبول إن شاء الله في الغالب. نعم
شيخنا، هذا يعني ينبغي أن يعرف من هو الذي إذا أطلق يقبل إطلاقه، لأن بعضهم ربما قرأ 5 كتب ثم ذهب في وسائل التواصل يقول أفضل كتاب قرأته في حياتي وكذا وأوصيكم به، فيأتي المغرور يعني به فيشتري هذا ثم يجده كتابا ضعيفا.
هذا اللي نقول لهم صبحك الله بالخير وعاد احتفظ برأيك نفسك 5 كتب الحمد لله. يعني نحن شو قلنا نحن شرطة أول لا بد يكون عالم واسع الاطلاع على دراية بكتب الفن ومصنفاته قديما وحديث يعني يكون بهذا الطريقة بهذا الطريقة أو قلت لك على حسب ما وقف عليه ترى هذه ترى في مجموعة كبيرة وقفنا مما وقفنا عليه من المطبوعات وكثر هذه هي كذا كذا والحمد لله يعني قلت لك غالب ما صدر عن الأئمة وجدنا يعني وجدنا قبول العلماء يحتفون مثل هذه التفضيلات منهم إذا صدرت بالله لما يجي عندك مثلا ابن عبد البر ويقول لك وهو أفضل ما صنف في بابي ولا ابن حزم ولا
ابن
يعني
حجر
ابن يعني أئمة كثيرين تقول لا الحمد لله رب العالمين هذا الذي يفضلونه أو يختارونه هذا أفضل كثير من اختيارات الإنسان لنفسه
عشان هذه لعلها تجمع لو جمعت ممكن تصلح يعني
والله هذه جميلة جدا وبعضهم يعني مثلا جمع أخونا الشيخ إبراهيم منصور الأمير كتابا فيه المصنفات التي ذكرها الذهبي في كتبه وكذا من شيء من ذلك
مدحن أو ذما
مدحن أو ذما نعم ذكر هذه وهذه وهذه فكرة جميلة يعني يحتاج في أحد برضو جمع المصنفات ذكرها ابن خليكان
هو نفسه إبراهيم منصور هاشم
ولا وفي واحد ثاني كمان جمع أظن مدري الكتب والله تحتاج واحد كمل السلسلة مثلا ابن الأثير في الكامل ابن كثير وانت ماشي يعني واحد يكمل السلسلة أو يكون عندنا مثل الموسوعة تجمع ثناءات الأئمة في هذا الباب بحيث أنها يطلع على هذه الكتب كلها وآتيون بتقارير أو الكتاب فلاني والله فلان قال عنه كذا فلان عنه قال كذا لكن نحن كلامنا مو على العالم على نفس الكتاب أثني عليه ثناء خاص الكتاب نفسه وهذا اللي نحتاجه وإن شاء الله حتبنى الفكرة وصل التوفيق الجميع نبدأ
بسم الله
اليوم عندنا مجموعة من الإصدارات القيمة لإخواننا في الدار الشامية وهم ما شاء الله لهم جهود متميزة في إصدارات بعض الكتب بعضها طبع قديما وطبعات كثيرة جدا ومتداولة لكنهم حاولوا أن يتميزوا فيما أصدروا من طبعات وبعضها تطبع يعني عندهم لأول مرة هذا أولها عندنا وهو كتاب سيار معروف للقاضي عياض رحمه الله كتابه الشفاء وهو شفاء بمعنى الكلمة لما فيه من بيان حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم وذكره وتوسعه في الباب وخلطه العلوم بعضها ببعض فقد فنوع العلوم وذكر في هذا الكتاب مع أنه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لكن ذكر فيه من العلوم من علم العقيدة والفقه واللغة والتفسير والتاريخ كلها موجودة مع تحقيقات بديعة له رحمة الله عليه والكتاب سار من الكتب يعد مطولة في كتب السيرة النبوية لكنها ملئت علما وهو عالم مدقق في هذا الباب والثناء عليه عاطر كتابه هذا بالذات هذا الكتاب بالذات شرق وغرب كثرت عليه الشروح والحواشي والتعليقات وحتى أنه صار مما يتبرك به في قراءته ومعرفة ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الأبواب من أراد الوقوف على بعض المسائل والقضايا ولهذا كثرت نسخه شرقا وغربا حتى أنه أحصي في بعض المكتبات يعني في مكتبة من مكتبات مثلا المغرب 200 نسخة بس لهذا الكتاب وكثير من هذه ترى النسخ الموجودة حول العالم ترى نسخه كثيرة جدا مقروعة على علماء عليها سماعات وأشياء لأنهم هم يتداولون هذه النسخ الخطية هذا كتاب الذي بين أيدينا أحد الإبرازات المطبوعة وإلا الكتاب طبع قديما كان أول طبعة له طبعت في إسطنبول على 1264 للهجرة هذه طبعته الأولى كانت ثم توالت الطبعات كثيرة في إسطنبول نفسها أكثر من 10 طبعات ثم أنت قس على بقية المدن البلاد في مصر وفي وأنت ماشي هذا كتاب هو بعنوان الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض اليحصبي المالكي المتوفى عام 444 هجرة رحمه الله هذه الإصدار اللي بين أيدينا قام أخواننا في دار في وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أشرف ابن عيد المنياوي وفقه الله بتحقيقه على شوف مكاتبين هذه بين مستطيل قال حققه على 10 نسخ خطية مقروءة على كبار العلماء هو الآن لما وقف على مجموعة كبيرة من النسخ الخطية لكتاب الشفاء انتقى منها أنفسها مما وجده وهي هذه نفاستها أنها مقروعة على العلماء وصححت وكذا وهذا يجعل فيها ميزة فيها مقابلات تصحيحات وبهذه الطريقة فهو أتى بهذه الطبعة أخرجها على 10 نسخ خطية وذكر تفاصيل ترى في مقدمة الدراسة ثم بعد ذلك ألحق به تعليقات للعلامة الشافعي الكبير ابن رسلان شارح سنن أبي داود وصاحب كتاب صفوة الزبد وعالم شافعي مشهور ابن رسلان رحمه الله له تعليقات على كتاب الشفاء سماها تعليقة على كتاب الشفاء لأبي العباس شهاب الدين ابن رسلان الرملي الشافعي متوفى عام 844 للهجرة رحمه الله ابن رسلان رحمه الله جاء إلى كتاب الشفاء ويعني أقام فيها قلم الضبط، يعني كان قصده الأكبر ضبط ما أشكل في كتابه وبيان بعض الأشياء المهمة في كتاب الشفاء. فبدأ يضبط بعض الكلمات وتكلم عن المشكل وبين بعض الأشياء بهذه الطريقة، فكان عبارة عن تعليقات وأخذها وبينها وكتبها، وصارت كتابه التعليقات هذه سيارة وهي مطبوعة قديما جزء لطيف، وهذا كذلك كانت قديمة مقطوعة جزء لطيف. ثم أتبعوا بعد ذلك أيضا تعليقات على كتاب الشفاء، صاحبه سماه مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء. هذا الآن حدده ولا لا؟ الكلام سيكون عما ذكره القاضي عياض من ألفاظه في كتاب الشفاء، مما يحتاج إلى ضبط بيان مشكل وغريب وتفسير معنى وشيء من ذلك. وهو قد قام العلامة الحنفي أبو العباس تقي الدين أحمد بن محمد الشمني الحنفي، متوفى عام 872 للهجرة رحمة الله عليه، قام رحمة الله عليه في هذا الكتاب ولخص فيه سيرة برهان الدين الحلبي. له كتابه في السيرة مطول، وأنا أتمنى من إخواننا الدار الشامية إن شاء الله يحققوه ويخرجوه على مثل هذا المحود من الإخراج الجيد إن شاء الله، لأنه كتاب مطول يعد. المقصود جاء إلى هذا كتاب برهان الدين الحلبي في السيرة واختصرها وهذبها وزاد تحقيقات وتدقيقات أثنى عليها جماعة من أهل العلم، وجعلها هي التعليقات خاصها بما يتعلق بألفاظ الشفاء. هذه الكتب الثلاثة، الأصل كتاب الشفاء عندنا وهو الكتاب المعروف السيار، وهذه تعليقة لبن رسلان، والثانية تعليقة أيضا للعلامة الشمني في كتاب واحد، قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أشرف ابن عيد المنياوي وفقه الله في هذا الكتاب الذي حققه أولا الشفاء في على 10 نسخ خطية مقروءة على كبار العلماء، ذكر مواصفاتها في المقدمة، ثم هو ترجم القاضي عياض وترجم لابن رسلان وترجم للشمني، ثم عاد ودرس وكتب دراسة عن الشفاء وشروحاته وشيء ومنهجه شيء، ثم عن تعليقة ابن رسلان وطريقته، ثم عن طريقة مزيل الخفاء بهذه الطريقة، ثم بكر النسخ الخطية وأخرج الكتاب. والختاب يعني الكتاب طبعا هذه مجموعة من النسخ الخطية التي أخرج عليها الكتاب. نحن دائما نتحف الإخوة بالصور الخطية لأنها تفتح النفس. الرجوع إلى الأصول الخطية مهمة جدا، خاصة إذا كانت في غاية الإتقان من القراءة على الأئمة أو عليها مقابلات أو تصحيحات أو سماعات وطباقات أو شيء من ذلك، هذه يحتفى بها. وهذا الكتاب شوف الكتاب طريقته إبداع في الإخراج، يشكرون أخواننا في الدار الشامية. هذا الأصل عندنا مشكولا مضبوطا كما ترى للكتاب الشفاء القاضي عياض. بعد ذلك هذا الحاشية الثانية مكتوب ابن رسلان، هاي تعليقات ابن رسلان في تعليقته، ثم بعد ذلك الشمني ها هنا هاي تعليقاته في مزيل الخفاء، والذي بعدها العمل العلمي الذي قام عليه أخونا الحبيب فضل الشيخ أشرف المنياوي من العمل العلمي من عزو وتوثيق وشيء من ذلك، وبعض التعليقات التي يحتاج إليها، حتى أنه اختصر بعض التعليقات من بعض الشروح الذي رآها أنها مهمة جدا فيها تعقبات العلماء على بعض أوهام وقعت القاضي عياض في بعض القضايا وأشياء بهذه الطريقة. فيعني أضاء الكتاب من بعدها وفقه الله، والكتاب طبع في مجلدين ضخمين من إصدارات دار الشامية وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب أيضا سيار، وطبع من طبعات قديمة أيضا من طبعات التركية إلى المصرية إلى غيرها من الطبعات، وهو كتاب من الكتب التي تتعلق بالأخلاق والأدب وشيء من ذلك، وهو الإمام العالم الشافعي الكبير الماوردي رحمه الله، أبو الحسن الماوردي متوفى عام 450 للهجرة، علي بن محمد بن حبيب الماوردي متوفى 450 للهجرة رحمة الله عليه، ألف صنف هذا الكتاب الذي هو يعد من كتب الأدب عموما. طبعا المصنفات في كتب الأدب على إما طرقوها وكل واحد لهم فيها منحة معينة وطريقة معينة. سمى كتابه أدب الدنيا، أدب الدين والدنيا، قلنا للعلام الماوردي رحمه الله العالم الشافعي المشهور، أرتب في 450 للهجرة رحمة الله عليه. هذا الكتاب هو نفسه أشبعه أو أكثر فيه من ذكر الآيات للقضية الواحدة والأحاديث وكلام البلغاء وشعر الشعراء والقصص وآثار السلف والآثار المروية أيضا عنهم وأشياء والحكم عن الحكمة المنقولة مع بعض البيانات وأشياء من ذلك وفوائد علمية تتعلق بها. على عارف الموردي كان رحمه الله واسع الاطلاع جدا، يعني كان نادر في زمانه، وهو كان من كبار القضاة في زمانهم، إلا أن الشافعية كانوا يتحمونه لأجل مرمي من الاعتزال وشيء من ذلك، ولا كتبه نفيسة. كتابه ولد الحاوي بأنه شرح مختصر مجني من غاية في النفاسة. أتمنى أن دارا حقيقية تقوم على خدمته إن شاء الله. أخواننا في الدار الشامية نحن نقترح عليهم اليوم اقتراحات كثيرة الله يعطيهم العافية يقومون بها بإنشاء كتاب الحاوي وكتاب قايا نفيس. دعك من الطبعتين اللي طبعت عليها كتاب الحاوي، ما ليس بشيء، ليس تاب شيء لكن إن شاء الله إذا خرج مثل الطبعة العلمية والله شيء ثاني. المقصود هذه اللي بين أيدينا الطبعة قام عليها أخونا الحبيب، طبعا هو الذي قام على العمل العلمي لهذا الكتاب، المكتب العلمي بالدار الشامية تحقيقا وتعليقا وخدمة علمية، وكان بإشراف الأستاذ أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ وليد عبد الغني وفقه الله. أخرجوا ترجموا الإمام ماوردي، ذكروا كتابه فائدة شيء من ذلك. أخرجوا الكتاب على 4 نسخ خطية، وحتى الأولى منها نفيسة كانت بعد وفاة المؤلف يمكن 50 سنة تقريبا يعني شيء من ذلك، وهات الأربع البقية. الخامسة منها هي هي شرح الكتاب. من شرحه؟ أحد كبار علماء الحنفية في الدولة العثمانية المتأخرين، وهو المعروف بالخان زادة. وهذا الخان زادة الذي شرحه سماه كتاب اليقين أو زاد اليقين أو شرح اليقين في شرح أدب الدنيا والدين أو شيء من ذلك، وهو كتاب لا يعرف لهذا الكتاب شرح غيره أصلا. والكتاب طبع قديما يعني في عام 1300 وشيء، يعني أكثر من 100 وشوية من سنين، وهم جعلوه نسخة خامسة لأجل ما فيه من بيان العبارات. هو كان عنده نسخة خطية للكتاب وشيء من ذلك، صح عليها بعض الألفاظ وشيء من ذلك. أنا كما أيضا أتمنى وأقترح على الأخوة في الدار الشامية ما دام اشتغلوا على هذا الكتاب الأصل أن يخرجوا لنا كتاب الشرح للخانزادة، لأنه لا يعرف أصلا له شرح غير هذا الشرح، والكتاب قديم في القطع الكبير يا ولدي، ليته يخرج إن شاء الله، وأتمنى يتبنوا يخرجون الكتاب. الكتاب طبع في مجلدين من إصدارات الدار الشامية. شوف يا ولدي، طبعا هذه النسخ الخطيه التي تخرج عليها الكتاب اللي تكلمنا عنها بعض، هذه بعض النماذج الخطيه اللي تخرج عليها الكتاب. وفقهم الله والخدمه، هذا الخدمه والخدمه الحقيقه مما عرف عنهم من الضبط والاتقان والتشكيل. طبعا هو اكبر مشكله واجهتهم وهي معروفه ان الماوردي ما كان من اهل الحديث، ولهذا هو هذا الكتاب مليء بالحج، ترى المناكير والواهيه والموضوعه واشياء يعني بلاوي. فهم جزاهم الله خير تتبعوا ذلك وحاولوا أن يصلوا إلى هذه الحديث أينما كان وينقلوا حكم العلماء عليها وبينوا ما فيها، وفقهم الله مع ذكر بعض الفوائد والأشياء وبعض النقول من الشرح اللي ذكرت لكم قبل قليل. وهو قد قسم كتابه إلى 5 أبواب رئيسية، أولها في فضل العقل وذم الهوى، والثاني في أدب العلم، والثالث في أدب الدين، والرابع في أدب الدنيا، والخامس في أدب النفس، وهو أطول أبواب الكتاب وأطال في النفس. غالب المجلد الثاني كان في الباب الأخير الخامس. الكتاب مطبوع في مجلدين من إصدار الدار الشامية. ها
شيخنا المشهور أدب الدنيا والدين، هنا في العنوان هل ذكروا أن النسخ الخطية خالفت المشهور أو قالوا أدب الدين؟
لا، هم ذكروا في عنوان ثاني وجدوه كذا، ولكن هذا هو المشهور اللي عن المؤلف وعن النسخ الخطية الباقية، فذكروها كما هو. هذا ولدي إصدار جديد من كتاب سيار معروف وأيضا حقق مرارا، هذه أحد الإبرازات له، وهو الكتاب الجليل التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي رحمه الله. الإمام النووي رحمه الله هذا الكتاب إنما جعله خاص لكل ما يتعلق بحملة القرآن من أحكام وآداب وما يتعلق بذلك، وضم هذا الكتاب مع تحرير نفيس على طريقته رحمة الله عليه وإجادته في الصنعة مع ذكري بالآثار وشيء وتحقيقات ونقولات وشيء من هذا. الكتاب معروف سيار، هذا الكتاب بين أيدينا إبرازة جديدة له قام عليها أخوان المكتب العلمي في الدار الشامية، يعني وعلى رأسهم أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ محمود محمد هلال الشيخ وفقه الله، وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ إبراهيم محمد بركات رقوقي وفقهم الله. وأخرجوا هذا الكتاب على عدد من النسخ الخطية، كان الأصل اعتمدوا على نسختين خطيتين رأي أنهما أفضل النسخ الخطية، طبعا بعد التقديم الترجمة النووية مشهورة والكلام على كتابه وشيء من ذلك، وهذا بعد ذلك الكلام على نسخ خطية. لاحظ بعد ذلك هذه النسخ الخطية اعتمدوا على نسختين خطيتين، وهما وجد أنه من أهم النسخ الخطية وأفضلها، فيها مقابلات وشيء، وثم جعلوا قرابة 6 نسخ خطية مساندة لهذا، يعني مساندة لإخراج من الكتاب. والكتاب هذه ونسخ الخطية كما ترى نماذج منها وفقهم الله، وأعالوا كما ترى هذا إخراجهم الجديد يشكرون عليه، وأخواننا في الدار الشامية مضبوط من أوله إلى آخره، الخدمة العلمية التي تليق به من عزو وتوثيق وتخريج وفهارس في الأخير وفقهم الله. هذا الكتاب في مجلد من إصدارات الدار الشامية. هذا ابني ولدي يعني كتاب يعني أصله كتاب لطيف جدا مختصر في مصطلح الحديث، أصل المختصر الأصل. العلامة الطيبي رحمه الله جاء وشرح المشكاة لما شرح المشكاة كان وضع لها مقدمة في علم المصطلح، ثم جاء بعد ذلك العلامة الجرجاني واختصر شرح الطيبي، فكان مما اختصره مقدمة التي في علم المصطلح، ثم جاء بعد ذلك إلى مقدمة الجرجاني التي اختصر فيها المصطلح واستلت كرسالة وصارت عليها شرحت. وضحت الفكرة؟
نعم.
هذا الذي بين أيدينا هو شرح لذاك المختصر، طبع بعنوان شرح مختصر الجرجاني في علم مصطلح الحديث. من طبعا الجرجاني هو صاحب المختصر. من الشارح؟ الشارح العلامة ملا حنفي، هو هذا اشتهر بهذا، هذا اسم الشهرة ولا ترجمته في الداخل. توفي بعد 935 هجرة. طبعا الإخوة في طبعا قام على تحقيق على الكتاب أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد عمر هشام سبسوب، وأخونا الحبيب فضيلة الأستاذ محمود محمد هلال الشيخ، وأخونا الحبيب فضيلة الأستاذ إبراهيم محمد برغات رقوقي. طبعا قدم بمقدمة ترجموا فيها الملا حنفي والجرجاني وذكروا تسلسل القصة من أولها إلى آخرها وكيف بني بعضه على بعض، لكن هم يقولون أنه لما جاءوا إلى مسألة الجرجاني أو الملا حنفي ومتى توفي حاولوا تحقيق ذلك بعض التحقيق، وفقهم الله ويجد له ترجمة هذا الملا حنفي ترجمته رحمة الله عليه، ووفاته هو يقول ترجح لدينا أنه كذا لأنه وقفوا على غير ذلك أنه بعد عام 935. شوف يا ولدي، هؤلاء العلماء الذين لا تكاد تجد لهم شيء يروي الظمأ في معرفة سيرتهم هم الذين يحتاجوا إلى بحث وتفتيش وتنقيب وشيء من ذلك، خاصة إذا وجدت ثناء عليهم عاطرا في ثنايا الكتب في أواخر الكتب في مقابلات في شيء أو في أسانيد، ترى هذا يحتاج تفتح الذهن كيف مثل هذا يكون مثلا بهذه المنزلة ويوصل مثلا بالعلامة بالإمام ثم هو لا يوجد عنه شيء. فهذا لو استخرجوا له شيء من على شيء من التراجم من بطون الكتب. طيب طبعا هم أخرجوا الكتاب قالوا اعتمدنا فيه على يقولون على ثلاث نسخ خطية، واحدة منها هي المطبوعة وهي الطبعة التي معروفة قديما كما ترى، هذه تكلموا عنها ورمزوا لها مطبعة طبعة عام 1350 في الباب الحلبي، هذه النسخ الخطية التي أخرجوا عليها الكتاب، ثم هذه هي المطبوعة وفقهم الله، أظن هذه إن شاء الله تخرج معي، أنا أتمنى يكون إخوة صوروا المطبوع، الله شكرا ما صور إلا هذا المطبوع ما صوروها، الله يعطيهم العافية. لما أخرجوا الكتاب وضعوا المتن بين قوسين كما ترى بالأحمر للتفريق بينه وضبطوه بالكامل كما ترى، وهذا الشرح وهذه تعليقاتهم العلمية. طبعا يشكر لإخواننا في الدار الشامية في عموم أعمالهم أنهم غير مغرقين في هذه الهوامش، يعني التركيز الأكبر والأولى وهو المتعين هو ضبط النص وإخراجه على أتقن ما يكون من حيث القراءة، ثم بعد ذلك إنما يعلق ما يضيء النص وما يحتاج إليه والباقي ليس محله كذلك، وهذا شيء يشكرون عليه وفقهم الله. طبعا يا ولدي بعد ما انتهوا تماما من الكتاب اللي هو الشرح عندنا جاءوا إلى المتن ووضعوه في آخر الكتاب، وسبب ذلك قالوا من أراد أن يحفظه هذا هو المتن اللي هو مختصر الشريف السيد الشريف الجرجاني لمصطلح الحديث التي وفي مقدمة اختصاره لشرح مشكاة المصابيح، وهذا هو كاملا. طبعا يا ولد انت لو تشوف تقريبا ما في شيء من الحالات النسخ الخطية ولا غيرها، الظاهر أنه عندهم مشروع في جمع المتون أو شيء سيحيلون عليه إن شاء الله فوارق النسخ، لكن انتقوا منها هذه الطبعة كما ترى لأجل ومشكولة مضبوطة لأجل الحفظ الكتاب من إصدارات الدار الشامية. هذا يا ولدي كتاب يطبع لأول مرة وهذا شيء حسن، وهو لعالم حنفي فقيه أصولي. سبق أن عرفنا بعض بدأت تطلع له بعض الكتب التي كانت ما زالت تعد في عدود المخطوطات ولله الحمد، هذا نعمة عظيمة. هذا كتاب هو في شرح أو المتن عندنا العوامل المئة للعلامة الجرجاني رحمه الله، عبد القادر الجرجاني كتابه رسالة لطيفة في العوامل المئة طارت كل مطار، الشروح كثيرة جدا عليها وهي مشهورة معروفة، سبق أن عرفنا ترى بعض الشروح الموجودة هنا والمخطوط الذي لم يطبع بعد أكثر من المطبوع، هذا أحد الشروح الجديدة التي تطبع عندنا لأحد علماء الحنفية سماه أحاسن المحامل في شرح العوامل. أحاسن المحامل في شرح العوامل طبعا هو مكتوب هنا، هذا ترى هذه جملة تعريفية عشان يعرف الإنسان ما المراد بهذا، مكتوب وهو شرح لمتن العوامل المئة للإمام عبد القاهر الجرجاني رحمه الله. من الشارح له؟ صاحب أحاسن المحامل العلامة الحنفي شمس الدين محمد ابن شمس الدين محمد الشهير بابن أمير حاج الحلبي المتوفى عام 879 للهجرة رحمة الله عليه، وهو عالم حنفي فيهم معروف. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ نضال ابن محمد خير الكراد وفقه الله على العمل على هذا الكتاب وحققه في رسالة علمية وخرج عليه كتاب ترجمة تكلم عن القاهر عبد القادر الجرجاني وكتابه المئة العوامل، ثم ترجم مصنف الأمير الحاج وتكلم عن الكتاب منهجية الشارح وأن ما يتميز به كذا وكذا، كان من أهمها يعني فيما النسخ الخطية التي كانت بين يديه وتعقبه في موطن يحتاج تعقب شيء من ذلك، ثم أخرج الكتاب هذا على كما قالها هنا على هذه النسخ الخطية، النسخة الأولى والنسخة الثانية، على نسختين خطيتين، كانت الأولى التي في ألمانيا نفيسة جدا، وأخرج الكتاب على هاتين النسختين الخطيتين وفقه الله مع الخدمة العلمية التي تليق. شوف ولدي هذا هو النسخة الخطية الألمانية. ثم أخرج الكتاب كما هو كما كالآتي، هذا الكتاب الذي طبعا هو ميز إخواننا جزاهم الله خير في حال الطباعة الأصل الذي هو كتاب العوامل المئة، خليها هجينا الأصل الموضوع هذا العوامل المئة كما ترى، هذا العناوين الكبيرة، العوامل كان باللون مختلف تماما عن الشرح اللي هو شرح صاحب ابن أمير حاج كما ترى، مشكولا مضبوطا، وهذه التعليقات والعزو وما ذلك وما يحتاج إليه وفقهم الله، والكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار شمية. لحظة لا تستعجلني، طبعا هم أيضا مما صنعوه أنهم أتوا إلى العوامل المئة في المتن وذكروه في هذا هو لمن أراد أن يحفظ هذه العوامل المئة، رسالة لطيفة جدا مضبوطة بالكامل لمن هذا أيضا هم لهم أظن مجموع سيخرجونه في الكتب النحوية أظن أو اللغوية التي للمبتدئين عشان تخرجوا هذا جعلوها هنا، وتفصيل النسخ الخطية سيكون هناك إن شاء الله كما ذكروا مجلد من إصدارات الدار الشامية.
استاذنك شيخنا المداخلة معنا الأستاذ محمود بن هلال الشيخ مشرف المكتب العلمي بالدار الشامية، حياك الله أستاذ محمود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أستاذ محمود في هذه الليلة.
أهلا وسهلا حياك الله.
نرحب بكم في هذه الليلة ونود أن تحدثونا أستاذ محمود عن الدار الشامية، متى نشأت هذه الدار، ما هي أهم مجالات النشر عندكم؟
حياكم الله أستاذي. طبعا الدار الشامية تأسست في تركيا في عام 2016
ما شاء الله
بإشراف الأستاذ زاهر بصبوص.
نعم.
تهتم بنشر الكتب التراثية المخطوطة والكتب الفكرية أيضا، لها الإصدارات التي خرجت إلى الآن تتنوع بين كتب محققة وكتب فكرية تقريبا 47 إصدارا إلى الآن.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك.
نركز في المكتب العلمي على الكتب على تحقيق الكتب التراثية.
نعم.
التي تطبع لأول مرة
ما شاء الله،
والتي تكون ذات القيمة العلمية في مجالها من العلوم مختلف العلوم الشرعية
ما شاء الله،
الفقه واللغة والأصول والعقيدة وسائر العلوم الشرعية. وأيضا نركز على الكتب الدراسية التي تدرس في المدارس الشرعية ويدرسها الطلاب المنتهى، ولك ككتب نحو التي عرضها الشيخ جزاه الله خيرا.
جميل جميل.
وأخرى منها شرح المقصود وكتب في المنطق وشرح مختصر الجرجاني، يعني الكتب التي تدرس في المدارس.
نعم. ويدرسها شيخ محمود مساك الله بالخير.
نعم.
مساك الله بالخير.
حياكم الله شيخنا شيخ عبد الله، حياكم الله.
الله يرضى عنك، نحن ليلة سعداء بمداخلتك معنا ونتشرف بذلك، الله يعطيك العافية.
نحن أسعد بسماع صوتك
وأنت من أصل المحققين اللي يعملون، اسمك ذكرناه وسيذكر إن شاء الله في بعض المصنفات حتى يعرف الناس بس يعني منزلتك العلمية، أنت أصل من اللي يشتغلون بالتحقيق ولك باع في هذا في هذا في هذه الإصدارات، الله يعطيك العافية.
حياكم
الله يرضى عليك. أنا لاحظت الشيخ إنه يعني كتب طبعت قديما بدأتوا تعيدوا إخراجها من جديد، انتقاءاتكم جيدة، هل هذا خاضع لما يحتاج تدريس يعني إذا كان يحتاج في المدارس، ولا بالضبط في فكرة ثانية للمكتب العلمي سوف يتوالى إخراج ما صدر قديما من هذه الكتب، حتى لأنه بعضها تعرف حتى مصورات غير موجودة لها أصلا؟
نعم نعم، هو يعني كما تفضلتم.
نعم.
نحن نركز على كتب طبعت قديما.
جميل.
ولم تخدم الخدمة العلمية أو تحقق تحقيقا علميا.
جميل.
ومن ذلك أخرجنا مجموعة رسائل ابن عبدين.
أحسنت. جميل.
ربما تستعرضونها يعني إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله يأتي. طيب يا شيخ أنا أنتوا أكبر مشروع عندكم أظن والله أعلم اللي هو زاد المسير، صح يا شيخ ولا لا؟
نعم، وايضا يوجد مشروع ايضا كبير سيطبع قريبا ان شاء الله.
لا اعطيني حلمك، اعطيني حلمك. هذا المبشرات خليها اخر شيء. الان ما شاء الله زاد المسير، زاد المسير ما شاء الله تبارك الله. يعني احسنتم، يعني عارف احسنتم بالاختيار، على قولة يعني يا اخواننا المصريين ضربت معلم. كتاب كان يحتاج الى الخدمه العلميه الممتازه، طبع ما شاء الله في 15 من درجه طباعه فخمه جدا ممتازه، يعني حتى بعض الجهات الوقفيه تبنته شيء من ذلك، تشكرون عليه. لكن الظاهر انه هذا اكبر مشروع عندكم حتى الان، ولا لا يا شيخ؟
نعم من الذي طبع، نعم هذا اكبر مشروع من الذي طبع.
ولا الظاهر ايضا الظاهر هو الكتاب
طبع ايضا، هو اقل منه اظن في 5 مجلدات، كتاب في معرفه احاديث الهدايه، العناية بمعرفة أحاديث الهداية للقرشي.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذا أول شيء ترى نحن نسينا يا شيخ، نحن مسي عليه بالخير أخونا زاهر بصبوص، وإن شاء الله هذه الكتب اللي قاعد تذكرها إن شاء الله في الحلقة الجاية نعرضها. طيب يا شيخ، الظاهر بس أنه هذا الكتاب الحنبلي الوحيد اللي عندكم، ولا لا يا شيخ؟
نعم
أقول كتاب زاد المسير الكتاب الحنبلي الوحيد اللي عندكم، ولا لا يا شيخ؟
نعم نعم إلى الآن، يعني في يوجد أيضا بعض المشاريع في الفقه الحنبلي أيضا ستصدر قريبا
ما شاء الله.
يعني
والله ليتكم تتبعونه بالمنتظم له نفسه ابن الجوزي، يا سلام، لأنه ما حيشتغل عليه وأنتم أهل لذلك إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى.
طيب يا شيخ، لو تبشرنا كده ببعض أعمالك القادمة، عطنا الكتاب المطول اللي كنت بتبشرنا به، عطنا إياه.
يعني الأعمال التي ستطبع قريبا إن شاء الله تعالى، في كتاب أعلن عنه أيضا في المذهب الشافعي، كتاب البسيط في المذهب للإمام الغزالي،
ما شاء الله ما شاء الله،
سيطبع قريبا إن شاء الله في 17 مجلدا
ما شاء الله،
إن شاء الله قريبا سيكون يعني في متناول الأيدي بإذن الله تعالى. وأيضا كتاب آخر في التفسير،
نعم،
التقريب في التفسير لقطب الدين السرافي ومختصر الكشاف، أيضا سيطبع قريبا إن شاء الله تعالى. وأيضا نعمل على كتاب أيضا سيطبع قريبا بإذن الله، كتاب الفرج بعد الشدة للقاضي أبي علي التنوخي، أيضا هذه 3 كتب ستصدر قريبا بإذن الله تعالى.
ما شاء الله،
وكلها يعني
الله يعطيكم العافية
في مجالها إن شاء الله تعالى.
الله يعطيكم العافية، جزاكم الله خير.
نشكر أستاذ محمود على هذه المداخلة الكريمة.
أهلا وسهلا بكم، أنا أشكركم على هذه الاستضافة، وأشكر الشيخ على هذا الاعتناء.
جزاك الله خير، أكرمك الله،
أرضك الله ورعاك. كان معنا الأستاذ محمود بن هلال الشيخ، مشرف المكتب العلمي بالدار الشامية. أستاذ شيخنا في فاصل،
نعم
فاصل أعزائي المشاهدين، أعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
آية الكرسي هي أفضل آيات القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب لما أخبره أنها أعظم آية في القرآن: ليهنك العلم أبا المنذر. وذلك لما دلت عليه من توحيد الله وتمجيده ونعوت جلاله وكماله، وهي حصن من الشيطان. فقد قال الشيطان الذي أمسكه أبو هريرة وهو يسرق من زكاة رمضان: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فذكر أبو هريرة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقك وهو كذوب. وفيها اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسم الله الأعظم في 3 سور من القرآن، في سورة البقرة وآل عمران وطه. قال القاسم أبو عبد الرحمن: فالتمستها إنه الحي القيوم، وهي سبب لدخول الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم وياك ولدي.
نواصل عرض كتب الدار الشامية.
نعم نعم، هذا يا ولدي كتاب أيضا من كتب المنطق، طبعا العلامة سعد الدين التفتزاني رحمه الله صاحب المصنفات المشهورة السيارة، التلخيص والمطول وغيرها يعني من الكتب، ألف كتابا سماه تهذيب المنطق والكلام، وجعل كتابه على قسمين، القسم الأول في المنطق والقسم الثاني في الكلام، يعني في علم الكلام. أما المنطق فالعلماء استلوا هذا القسم الأول اللي هو المنطق، وكثرت شروحه وحواشي الحواشي عليه وشيء من ذلك. كان منها هذا الشرح الذي بين أيدينا للعلامة الخبيصي، سماه التذهيب في شرح التهذيب اللي هو تهذيب المنطق. أما تهذيب المنطق فهو العلامة سعد الدين التفتزاني، متوفى عام 789 هجري رحمه الله. وأما التذهيب فهو للعلامة فخر الدين عبيد الله ابن فضل الخبيصي، المتوفى عام توفى بعد 854 هجري رحمه الله. والخبيصي هذا في المقدمة حقق الإخوة الأفاضل الذين قاموا على التحقيق، أخونا حبيب فضيلة الدكتور محمد عمر سبسوب، وأخونا حبيب فضيلة الأستاذ محمد هلال الشيخ، وأخونا حبيب فضيلة الأستاذ إبراهيم محمد بركات رقوقي، حققوا في الكتاب أن ما ذكر في كتب الترائم متأخرة عن الخبيصي أنه لا يصح، وأتوا بعدد من القرائن على أنه 804 بعد ذلك، لكن بالضبط متى الله أعلم. طبعا على حسب هذا ما ظهر لهم من تاريخ وفاته، يعد هذا الشرح أول شرح على تهذيب المنطق، أول شروح الكتاب هو هذا على ما خلصوا إليه من تاريخ وفاة المؤلف. أخرجوا الكتاب طبعا مطبوع قديما مشهور على عدد من الحواشي، كان أعظمها حاجة العلامة حسن العطار، سيأتينا بعد قليل ذكرها. لاحظ ولدي هذا قسم الدراسة ترجموا فيه العلامة التفتزاني، وتكلموا عن كتابه الأصيل، ثم تكلموا عن الشارح، وتكلموا عن كتابه وفكرة كتابه، وهذه هي المعلومات التي على الكتاب لمن أراد الوقوف عليها. ثم بعد ذلك عشان تعرف يعني النسخ الخطية التي قاموا عليها وعملهم بعد هذا، لكن سيأتينا بعد ذلك النسخ الخطية. قاموا يقولون على هذه، اعتمدوا على 9 نسخ خطية، لكن قسموها قسمين، عندهم نسخ أصيلة هي المرادة بالمقابلة، وهناك نسخ أخرى جعلوها لأجل المؤازرة، فإذا يعني إذا احتاجوا إليها رجعوا إليها، ولا تركوها مدام قائمة على الصواب. وذكروها هنا مجموعة من هذه النسخ، قسموها إلى فئتين كما ترى، وهذه نماذج من النسخ الخطية. طبعا ماذا ألحقوا بالكتاب؟ سيأتينا بعد قليل. ألحقوا بالكتاب تعليقات مهمة من حواشي لثلاثة من العلماء، رأوا أنها يحتاج إليها لفك بعض العبارات وبيان بعض الغموض وتوضيح بعض ما يحتاج إلى كذا أو المشكل أو شيء من ذلك. وهؤلاء التعليقات قالوا عليها تعليقات منتقاة من حواشي العلماء العليمي والدسوقي والعطار. الحسن عطار هو صاحب حاشية كاملة على التذهيب، هو ألف حاشية على التذهيب كاملة، فهم جاءوا وانتقوا من هذه الحواشي، هذه كل حواشي وتعليقات انتقوا منها ما يحتاج إليه لفك عبارة الشارح رحمة الله عليهم جميعا. وهذا هو الأصل عندنا الكتاب كما ترى، ما شاء الله تبارك. شوف اللي هو الذي بالأزرق بين قوسين هو المتن اللي هو تهذيب المنطق للتفتزاني، وأما شرحها هنا، وأما ها هنا هم يقولون شوفها في الهوامش إذا يختمون، إذا قالوا الدسوقي فهو من حاشة الدسوقي، إذا قالوا العطار من حاشة العطار، وإذا قالوا العليم من حاشة العليم، وهذا بهذه الطريقة وقس. لكن في المقدمة يا ولدي جعلوا متن الكتاب لمن أراد الوقوف عليه مجردا عن الحواشي وعن غيرها، هذا المتن، متن الكتاب هذا المتن تهذيب المنطق الأصل لسعد الدين التفتزاني لمن أراد الوقوف عليه للحفظ. وطبعا هذه عادة حسنة دائما ننوه بها، مضبوطا مشكولا كما ترى، يعني لأجل الحفظ، وهي ورق وريقات يعني الكتاب مصدرة الدار الشامية وفقهم الله. هذا ولدي كتاب أيضا هو شرح للكتاب اللي مر معنا قبل قليل، لكنه شرح متأخر، وهذا الشرح أصلا بني على الطريقة المدرسية، وكان ولهذا هو أطول، ولهذا عبارته أسهل وأرشق، والطلبة يفهمونها، لأنه دائما الذي يصنف لأجر تحرير المسائل ومعالجة العويصات من القضايا، غير يصنف لأجل التوضيح للطلبة والبسط والتمثيل، هذا غير، هذا شيء وهذا شيء. طبعا هذا كتاب طبع قديما، وللعلامة للشيخ أحمد المحلي رحمه الله، وهو من العلماء المتأخرين المعاصرين، وسمى شرحه تنوير المشرق شرح تهذيب المنطق. تهذيب المنطق قلنا للعلامة سعد الدين التفتزاني، وهذا تنوير المشرق شرح عليه للعلامة الشيخ أحمد المحلي، وهو من العلماء الأزهر المتأخرين أيضا. هذا الكتاب طبع أصلا في حياته رحمه الله، وقام عليه وقدم له مجموعة ترى من العلماء الأزهر، منهم كان مفتي مصر في وقته وزمانه. طبعا أصل التنوير اختصره من من هذا الكتاب يقول قبل حاشة العطار على تهذيب على التذهيب للخبيصي. هذا الأصل عندنا. طبعا قام على إخراج هذا الكتاب وإعادة طبعته على النسخة التي طبعت في حياة المؤلف مع تصحيح ما فيها وضبطها وتشكيلها وكذا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد عمر هشام سبسوب وأخونا الحبيب فضيلة الأستاذ محمد محمود محمد هلال الشيخ وفقهم الله. والكتاب كما ترى هذا إخراجاتهم المتميزة الله يعطيهم العافية أخواننا في طبعا أعطوا نبذة هذه معروفة لك. خلينا نمشي إلى المهم عندنا. هذه تقديمات العلماء وشيء من ذلك. وهذه النسخة أنا كنت أتمنى أنهم صوروا صورة النسخة الأصل عندنا. هذا طبعا الذي بالأحمر كما ترى إنما هو كلام صاحب تهذيب المنطق وهذا هو الشرح. أشوف الأقواس اللي بالأحمر صاحب تهذيب التفتزاني وهذا هو شرح أحمد الشيخ أحمد المحلي صاحب تنوير تنوير المشرق رحمة الله عليه. الكتاب من إصدارات الدار الشامية. هذا ولدي كتاب صنفه الداعي الكبير الأزهري العلامة محمد أحمد العدوي رحمة الله عليه. وسبقا عرضنا له كتابه دعوة الرسل وهو كتاب سيار معروف. هذا كتاب أراد به هو العلامة محمد أحمد العدوي أن يكتب في العقائد كما قررتها القرآن بعيدا عن علم الجدل والمنطق وعلم الكلام. حتى أنه في المقدمة ذكر عيوب علم الكلام وأنه صعب القضايا العقدية مع سهولتها ومعرفتها. حتى يقول أن الناس الكفر لما يريدوا يسلمون لا يقرؤون ما في كتب علم الكلام بل يقرؤون ما في القرآن فسبحان الله تتنور بصيرتهم ويدلون على الإيمان. فجعل مقارنة بين ما لو قررت قضية على ما جاء في القرآن والسنة وبين ما لو قررت على ما في كتب علم الكلام في المقدمة ليبين لك الفارق الكبير بين المنهجين والطريقتين وشيء من ذلك. طبعا هو يعتذر لهم لماذا لأن دخلت بدع وأشياء وعلم منطق ودخلت يعني يحتاجوا أن يعني علم الكلام طرق بذكر الطريقة المقصود. لكنه قال جنبها حتى يقول المبرر لها التصنيف الكتاب وأراد تقرير قضايا الاعتقاد التي في القرآن على طريقة القرآن سماها طريق القرآن الكريم في العقائد أو وهو عنوان ثاني هو نفسه ذكره في مقدمته أو آيات الله في الآفاق. طب هذه الكلمة فنجت والأنفس هذه ما ذكرها المؤلف. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ حسن السماحي سويدان وفقه الله هو الذي قام على ضبط الكتاب على النسخة المطبوعة في حياة مؤلفها وطبعت عام 1350 تقريبا وقام عليها وتصحيحا وشيء من ذلك. هو إيش يقول؟ يقول ضبط الكتاب شيء من ذلك وفعل بعض الأشياء. يعني هو راعى مثلا تصحيح النسخة الضبط كما ترى العزو والهذا يعني هذا من الأعمال اللي هي في الإخراج الجديد حتى يكون متيسرا. طيب لكن ولدي أنا الحقيقة فعل أشياء ما ينبغي يفعلها يعني محقق ما يفعل كذا أو القائم على الكتب. أولها يقول هو أضاف هذه الكلمة يعني هو يقول أضفتها قصدا والسبب أضاف كلمة الأنفس. قال لأن المؤلف في الكتاب يذكر آيات الله في الآفاق وفي الأنفس وكثير ما يذكر الآيات التي في الأنفس. طيب هو نفسه عارف المؤلف أنه هو سيذكر ما في آيات الله في هذه الأنفس ومع ذلك هو ما أضافها. لا يجوز التصرف في العناوين يترك المؤلف بخط أو شيء كتابه. ثم هو فعل شيء ثاني يقول أن المؤلف نفسه كان يفسر بعض الآيات في الهامش يقول نحن شلناها من الهامش وحطيناها في أصل الكتاب في الآخر. يا أخي ما حيسوي كذا. يعني ما ذكره المؤلف في هامش يبقى في الهامش وما ذكره في الأصل يبقى في الأصل. هو لو أراد أن يجعله في الأصل لجعله في الأصل أصلا. الأصل أن لا يتصرف في أصل كلام المؤلف لا تقديم لا تأخير لا كذا بهذه الطريقة. وكل تعليقاتي حتى تعليقاته التي هو يقول جعلها في أصل الكتاب هو يجعلها بين قوسين ما يدخل شيء في أصل الكتاب. وحتى التي في الهوامش التي من تعليقاتي جعلها بين قوسين كل الكتاب مع أن هذا أصلا لا يفعل. إنما تبقى هوامش المؤلف من أصحاب الكتب المتأخرة على ما هي ويقال في آخرها المؤلف للإشارة أنها منه أو تترك بلا عزو فيعرف أنها من عمل المحقق أصلا. أما أن تجعل كل الهوامش في الأصل يعني هذه ناحية إخراجية نتكلم عنها من باب يتنبه الذين سيشتغلون على مثل هذه الكتب أو شيء من ذلك يعني إنها ليست من يعني أصيل الصنعة. وفقهم الله. الكتاب من إصدارات الدار الشامية لكن كتاب حافل لطريقته. وش ولدي يأتي للقضايا ويقررها من القرآن وطريقته. شوف يا ولدي أنه يأتي بالقضايا الكبرى عشان يعرفوا الإخوة مثلا ما يتعلق حاجة الناس للرسالة هذا الرسل مثلا. شوف لاحظ هذا الباب العاشر مثلا ويبدأ يتكلم الآيات الواردة في الرسل والأنبياء فيبدأ هذا الباب يحشد لها من أول من ترتيب القرآن. ماذا في سورة البقرة تتكلم عن هذه القضية ويشرحها لك. ماذا في سورة آل عمران بالترتيب القرآني يذهب للذي بعده مثلا ما جاء في القرآن عن كذا يتكلم عنها بهذا الترتيب. كل الكتاب هذا عنوان، ما في شيء غير الآيات عندنا وشرح إضاءات عنها لبيان معانيها رحمة الله عليه. الكتاب في مجلد من صلاة الدار الشامية.
شيخنا متى توفي المؤلف العدوي تقريبا؟
أو طبعا 1350 طبعته وهو حي، بعدها أظن بعشر سنين 62 شيء، الله أعلم إذا ماني بواهم يعني. المقصود مع أنه سبحان الله شو متأخر إلا أنه ما عرف، هذا يحتاج إلى جمع يعني إلى كتابة ترجمة عنه، خاصة له مؤلفات كثيرة ليست قليلة. هذا يا ولدي كتاب صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور حسام سعيد النعيمي، عالم عراقي درس مرارا في جامعات عربية في كليات المتخصصة في الأدب واللغة هذه القضية وهو متعلق في فقه اللغة العربية، فأراد أن يجمع كل ما وقف عليه من مفردات المقررات المتعلقة بفقه اللغة ويلبي هذه الحاجة في هذا المجلد الذي سماه فقه اللغة العربية في ضوء الدرس اللغوي الحديث دراسة منهجية، يعني أنها قائمة على المناهج المقررة في الكليات الآداب في الجامعات العربية، وهو درس هنا وهناك وفقه الله، فهو لم كل محتاج له وضعها هنا، قسم كتابه إلى ثلاث فصول أو ثلاث أبواب أو أكثر من ذلك، وعالج في هذا الكتاب القضايا المتعلقة بفقه اللغة كما ترى، مثلا الفرق بين اللهجة واللغة، بين فقه اللغة وعلم اللغة، والفصيح وشيء وثيم ذلك، واللهجات الرديئة أو المذمومة أو شيء من ذلك، وكيف دخل قضايا متعلقة بهذه الطريق دائما هذه المداخل الكبرى، ثم جاء إلى بعض القضايا ما يتعلق بالتصريف تطور اللغة ومراحلها وشيء من ذلك قبل الإسلام وبعده، وقس على هذه الشبهات المثارة حول اللغة، وآخر قضية الكتاب كله حول هذه القضايا التي يحتاج إليها في هذه آخر قضية ولدي كانت مما تكلم عنه وهو مسألة العربية تحت الضغوطات المعاصرة في اللغات الأجنبية، وجود العصرنة والتقنية والحاجة الداعية لذلك وأشياء والخط العربي والكلام خط وكلام على الخط العربي وكيف سيقول وما فيه من ذلك، وهو الحقيقة خرج إلى مخرجات طيبة بما فيها دفع الدعوة إلى تبديل بعض الحروف أو تغييرها أو تحويرها أو شيء من ذلك. الكتاب مجلد من إصدارات الدار الشامية. هذا يا ولدي كتاب لن نعلق عليه أو لن نشرحه، والسبب سبق في الحلقة 174 أن تكلمنا عنه بالتفصيل، لكن هنا بين أيدينا طبعة جيدة للكتاب، وهو تلك الطبعة كانت في ثلاثة مجلدات من الدار التثمورية، وأما هذا الذي بين أيدينا فهو في أربع مجلدات. الكتاب بعنوان المنتخب من المعاني المستنبطة من الأحاديث في فتح الباري، الفتح الباري الحافظ بن حجر رحمه الله، قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد عبد الله القناص وفقه الله، أستاذ الحديث المعروف المتمرس المتمكن في تصنيفاته، هو يقول اشتغل على فتح الباري مرارا وقرأ وأشياء فاستنبط المعاني الكبيرة. طبعا أنا لا نعيد الكلام بالتفصيل اللي نحتاج أن نعيد فليرجع إليها. هذه الطبعة الثانية للكتاب زادها تحريرا كما ترى، زادها تحريرا وتدقيقا، وأضاف إليها طبعا طبعت في أربع مجلدات من إصدارات مركز تدوين للبحوث والدراسات الحديثية، وزاد إليها جزء الرابع. هذا هو الجزء الرابع. الجزء الرابع عبارة عن هذا الجزء الرابع بين أيدينا عبارة عن فهارس تفصيلية للقضايا المطروقة في هذه المستخلصة أو في هذه في هذا المنتخب. شوف فهارس تفصيلية قسمها على العلوم، المسائل المتعلقة بالعقيدة، المسائل المتعلقة بالحديث، بالتفسير، باللغة، بالكذا والتماشي، لأنه هذا تحتاج أنا أبغى مسائل الأصولية ما أبغى غيرها، فأرجع لمسائل الأصول، هذا غير طبعا الفهارس الأخرى التفصيلية وفقه الله، وهو مما زاد عن الطبعة السابقة. الكتاب مطبوع في أربعة مجلدات. هذا يا ولدي هذا يطبع لأول مرة، وهو كتاب الحقيقة يشكر عليه، يشكر التفاته إليه. كتاب التمهيد ابن عبد البر الذي شرح فيه موطأ الإمام مالك رحمه الله هو من أنفس شروح الحديث الموجودة حسن المطولة المتقدمة، والكتاب أول عليه مرارا وكثيرا تكرارا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الله القناص وفقه الله جاء واختصر التمهيد، حذف المكررات وأشياء من ذلك، وضم فقط جعل الكلام فقط أو شعار ترتيب التمهيد، لأنه تعرف ابن عبد البر بنى شرحه على شيوخ مالك ورتب الشيوخ على الحروف المعجمية، هو لا أعاده على ترتيب الموطأ نفسه على الأبواب الفقهية، وهذا ممتاز. الثاني أنه اختصر الكلام، يعني جمع الكلام في محل واحد فيما يتعلق بالباب، ثم بعد ذلك اختصر من الكلام من الخلافيات، وأبقى على المعاني المستنبطة التي فيها والأحكام والفوائد وشيء من ذلك، وسماه تقريب التمهيد التمهيد الحافظ بن عبد البر متوفى عام 463 هجرة رحمه الله، أما التقريب فهو لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد عبد الله القناص وفقه الله، قدم مقدمة فيها موطى مالك وأهمية الموطأ ومنزلته والتمهيد وأهمية التمهيد ومنزلته العلمية وما فيه من حقيقة كلام كثير جدا، ثم عمله في ذلك. وهذا طريقة بس عشان نعرف هذه، أنه يأتي بالحديث كما ترى في بابه وشيء من ذلك، ثم بعد هذا إن شاء الله ها يأتي بالحديث يعطيه رقما وهذا الحديث مشكونا، ثم يقول في فقه الحديث وفوائده، يرقم الفوائد كما ترى ويخرجها، وها هنا التعليقات التي لا بد منها، وإلا الأصل أن الكتاب مجردا اختصارا للتمهيد وتقريبا لعلومه وفقه الله، والكتاب مطبوع في 3 مجلدات ضخمة من إصدارات مركز تدوين للبحوث والدراسات الحديثية.
أشكر شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.